بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، وذكر أحاديث التاسع وهو الأخير في الباب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله:
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتخليهم عن الدنيا. يعني هذا الباب معقود لبيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الزهد ومن عدم الانشغال بالدنيا والافتتان بها، وأنه كان يكفي الواحد منهم أن يكون عنده قوته وأن يكون عنده الكفاف الذي يقيم به أوده، ولا يحرصون على التوسع في الدنيا وذكر في هذا الباب حديث، منها هذا الحديث الذي هو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا. هكذا جاء بهذا اللفظ عند البخاري، ولكنه عند مسلم وغيره بلفظ يوافق الشيء الذي ترجم له، وهو أنه اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم
كفافا،
اللهم
كفافا
في بالنسبة للبعثرة. الحديث في صحيح مسلم، ليس في البخاري. اللهم
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقتاتونه ويكتفون به، ويقيم عودهم ويسد حاجتهم. يعني معناها أنهم يكون عندهم كفاف، يعني ليس عندهم شيء يشغلهم بكثرته، وإنما هو قوت يكفيهم. فقوله في هذا الحديث صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني أنه كفافا. وأما الذي في الحديث هنا: اللهم ارزق آل محمد قوتا، هذا لا يؤدي هذا المعنى، لا يؤدي هذا المعنى، لأن المقصود أنه يطلب منه أنه يرزقهم قوتا، وأنه يدعو لهم أن يحصل القوت. ولكن يعني المقصود أن يكون رزقهم يعني كفافا، وأن يكون رزقهم يعني قوتا يكفيهم، يعني لا يشغلهم ولا يطغيهم، وإنما يكون فيه الكفاية وتكون فيه المصلحة وتكون فيه الفائدة، دون أن يكون فيه كثرة تشغلهم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا الذي جاء في صحيح مسلم هو الذي يدل على ما يدل على ما كانوا عليه من القلة ومن الكفاف، وأن أرزاقهم يعني فيها الكفاية دون أن يكون فيها الكثرة التي تشغلهم. شوف كلام الحافظ حجر في هذا نفس المكان هذا اللي قرأتنا.
يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا. هكذا وقع هنا. وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد. فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت، وأن يكون طلب لهم القوت، بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف. وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله، وعلى ذلك شرح ابن بطال فقال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكفي عن الحاجة، أو يكف عن الحاجة ويكفي عن الحاجة. وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا.
لأن سلامة من آفات الغنى والفقر، لأن الفقر يعني ما يكون عنده شيء يكفيه، فينشغل باله ويحصل له يعني الضعف الشديد بسبب عدم وجود شيء يأكله، والغنى أو الشيء الكثير يشغله. فكان الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وسطا، يعني ليس فقرا وليس غنى.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد
المسندي
عن محمد بن فضيل
بن غزوان
عن أبيه
فضيل بن غزوان
عن عمارة
بن القعقاع
عن أبي زرعة
بن عمرو بن جرير
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: باب القصد والمداومة على العمل. الحديث الثامن في الباب. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
ثم ذكر هذا الباب، قال: باب القصد
والمداومة على العمل.
باب القصد والمداومة على العمل. القصد الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور وعدم الاتيان بالشيء الذي يمل أو يحصل بسببه الإملال، وإن يأتي بشيء يعني فيه فائدة ويداوم عليه، يعني كل إنسان يأتي بشيء متوسط لا يكلفه ولا يمله، وإنما يعني يجعله يستطيع المداومة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فإذا فيه قصد وهو التوسط في الأمور والاعتدال وعدم التقصير وعدم الزيادة، وأن يدوم على ذلك ويستمر على ذلك. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني صلى بالناس وقيل أنها الظهر، ثم رقي المنبر وغضب الناس وقال يعني وقال له
أشار بيده قبل قبلة المسجد
وأشار بيده إلى قبل قبلة المسجد وقال: إنني رأيت الآن الجنة والنار ممثلتين في عرض هذا الحائط، ممثلتين في عرض هذا الحائط. إيش؟
فلم أرى كاليوم في الخير والشر.
فلم أرى كاليوم يعني كالذي رأيت اليوم في الخير والشر، يعني رأى الخير الذي هو الجنة وما فيها، ورأى الشر الذي هو النار وما فيها. ووجه إيراد الحديث لهذه الترجمة وهي القصد والمداومة على العمل، لأن مثل هذه الأمور التي هي كونها تحصل يعني ذكر الجنة والنار وما فيهما ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، هذا يدفع الإنسان إلى الاعتبار ويدفعه إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي يدوم عليها ويموت عليها، التي يدوم عليها ويموت عليها. لأن الإنسان إذا عمل أو رتب لنفسه شيئا قليلا وداوم عليه فإنه إذا أتاه الأجل يأتيه على حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأحيان ويكسل في بعضها، فقد توافيه المنية في حال الكسل وفي حال الخمول، ولكنه إذا عمل الشيء القليل وداوم عليه فأي وقت تأتيه المنية يكون على خير. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنكم تداومون على طاعة الله ورسوله، وإذا أتاكم الموت وأنتم على هذا الحال متم على حالة طيبة. الإنسان لا يدري عن حاله عن وفاته وتاريخ وفاته حتى يجتهد وحتى يعمل، وإنما يستعد لذلك باستمرار ولو كان ذلك قليلا، لأن القليل المداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه، خير من الكثير الذي ينقطع عنه. يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، يعني دوموا على طاعة الله حتى إذا وافقكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. إذن هذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة، من جهة أن هذا فيه تذكير وفيه عبرة، وأن الإنسان يستعد يعني لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
قال: حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
ثم قال: باب الرجاء مع الخوف، يعني أن الإنسان في عبادته لله عز وجل وفي سيره إلى الله عز وجل يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يرجو ويعني ينسى الخوف، ولا يحصل من الخوف وينسى الرجاء، وإنما يكون جامعا بين الخوف والرجاء. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرجاء والخوف للعبد كالجناحين للطائر، فإن إذا سلم الجناحان استطاع أن يطير، وإذا اختل أحدهما ضعف في الطيران، لأن لو انكسر أحد الجناحين ما يستطيع أن يطير. فإذا الخوف والرجاء قال مثل الجناحين، يعني يحصل له تحقيق ما يريد ويحصل له السلامة ويحصل له الطيران والذهاب، يعني كيف يريد، بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحدهما اختل طيرانه. فكذلك الإنسان لا يعني يكون يعني خائفا فقط لأن هذا يؤدي إلى القنوط، ولا يكون راجيا يعني فقط لهذا يؤدي إلى الأمن، وإنما يكون يعني جامعا بين الأمرين، يعني جامعا بين الخوف والرجاء. وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عيينة قال: ليس في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني فالمقصود منها يعني يكون الإنسان ليس على شيء إلا إذا قام بالشيء الذي أنزل عليه من الله، وهذا في حق اليهود والنصارى وفي حق المسلمين أنهم ليسوا على شيء إلا إذا كانوا على ما كان في كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله خلق 100 رحمة وأنه أنزل رحمة واحدة وفيها يحصل العطف والإحسان وفيها تعطف البهيمة على ولدها وترفع حافرها عنه بما جعل الله تعالى فيها من هذه الرحمة، وهذه الرحمة مخلوقة لأنه قال خلق 100 رحمة. ومعلوم أن الرحمة رحمة هي صفة لله عز وجل وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ويعني وآثار الرحمة يعني هذه المخلوقات التي خلقها الله، يعني هذه الرحمات التي خلقها الله وهي أنزل منها واحدة يحصل بها يعني هذا التعاطف وهذا الإحسان وهذا الشفقة من البهيمة بولدها تشفق عليه وتحرص عليه، وهذا من الرحمة التي أنزلها الله. وإذن هذه رحمة مخلوقة لأنه قال خلق 100 رحمة، ومعلوم أن صفات الله غير مخلوقة، الصفة قائمة بالله وصفاته غير مخلوقة، ولكن هذه من آثار، ولهذا جاء في القرآن فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، لأن هذا الذي إحياء الأرض بعد موتها وحصول النبات هو من آثار رحمة الله عز وجل، لأن التي هي صفته ومن آثار الصفة، يعني ففيه صفة هي قائمة بالذات ورحمة هي قائمة بالذات وهي صفة، وفيه رحمة مخلوقة وهي التي يكون فيها انتفاع الناس. ولهذا الجنة جاء في الحديث أنها رحمته، قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني فأطلق عليها أنها رحمة وهي من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي صفة، فإذا الجنة مخلوقة وهي رحمة الله وأطلق عليها رحمة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة وهذه من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي الصفة. اقرأ الحديث.
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
وهذا يعني فيه بيان أن الكافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة يعني لم ييأس رحمة الله، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب لا،
ولو يعلم الكافر،
ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب،
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار،
لم يأمن من النار. يعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني كان في غاية النعمة في الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال هل رأيت خيرا قط؟ قال أبدا ما رأيت خيرا قط، نسي كل اللي راح في الدنيا من النعيم، يعني يغمس، يعني الذي أنعم أهل الدنيا يغمس في الجنة غمسة في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، يعني هذا كله ينسيه، يعني ذلك الذي مر. فإذا هذه الرحمات مخلوقة لله عز وجل، والله أنزل منها رحمة واحدة بها يحصل العطف والإحسان من المخلوقات بعضهم إلى بعض، وأمسك يعني الباقي، ثم يعني يوم القيامة يعني يحصل ذلك ويرحم الله عز وجل يعني عباده أو من شاء من عباده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن
نعم.
عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
ثم قال: باب الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله، الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة والجنة حفت للمكاره. الطريق إلى الله يعني ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه تعب ونصب ومشقة، يعني ويحتاج إلى الصبر، الصبر على المشقة. فصبر على طاعة الله حفت الجنة بالمكاره. الإنسان يعني يكون في فراشه في الشتاء في فراش وثير وفي مكان دافئ، ثم إذا سمع الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر يهب ويقوم، ما يبقى في فراشه، ثم يتوضأ وقد يكون الماء باردا، ثم يخرج إلى المسجد والجو قارس في الشتاء، يعني فيه شتاء يعني البرد شديد. فهذه مشقة، وليس كل يصبر على المشقة. من الناس من يؤثر يبقى في فراشه حيث الدفء وحيث الراحة، ولكن الجنة حفت بالمكاره. الذي يريد الجنة يعني يبذل ويتعب وينصب حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. هذا صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، والنار حفت بالشهوات. فالذي يصبر عن المعاصي ويبتعد عنها يسلم من الوقوع في النار، يسلم من الوقوع في النار، لأن النار حفت بالشهوات. فإذا أرخى لنفسه العناد في فعل ما لا يسوغ وما حرم، فإن ذلك يؤدي به إلى النار. فلا بد من الصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، ولا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة، بأن يكون إنسان حصل له نكبة يعني في جسده في ماله في ولده في بيته، فيصبر على أقدار الله ويرضى بقضاء الله ويسلم ويقول: قدر الله وما شاء فعل. فيقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يتسخط ولا يقول يعني يقول كلاما يعني سيئا يعني لا يليق، وإنما يعني يصبر على ما أصابه. يصبر الإنسان على ما أصابه. هذه أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ذكر هذا ذكر إيش أول؟ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هذا أجر الصابرين الذين يصبرون على الطاعات ولو شقت، وعن المعاصي ولو ما فيها النفوس، وعلى أقدارهم المؤلمة، يعني يوفون أجرهم بغير حساب. ويوفون الأجر بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر.
وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني يصبرون على ما حصل لهم وما أعطاهم الله، يقنعون به ويصبرون عليه ولا ينشغلون بشيء وراء ذلك. قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم.
حديث أبي سعيد أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى فرغ، حتى نفد ما عنده، يعني وكان عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس كما قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان وقد جاء في بعض الأحاديث أن أعرابيا يعني أو رجلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنما كثيرة وقال لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا كفقه، فإن محمدا يعطي عطاء من لا من لا يخشى الفقر. فكان عليه السلام يعني أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يسألون فأعطاهم حتى انتهى ما عنده. وقال إيش قال؟
قال فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم،
يعني ما يكون عندي من خير لن أحبسه عنكم، وإنما يصلكم ولا يختص به، وإنما هو يعطيه لهم ويوصله إليهم، يعني ما كان من عندي من خير فلن أدخره لكم، فلن أدخره عنكم، وإنما يعني يعطيهم إياه ويصل إليهم وإن لم يسألوا. نعم.
وإنه من يستعف يعفه الله،
وأنه من يستعف يعفه الله، يعني الإنسان الذي يستعف ويطلب العفاف ويكتفي بالكفاف ولا يشغل نفسه بالسؤال ولا يشغل نفسه بطلب الدنيا والانشغال فيها عن الآخرة، فإن الله تعالى يعفه، يعني يحصل هذه الصفة التي هي العفاف، والعفاف فيه كل خير. الإنسان إذا حصل له العفاف ولم يأكل إلا طيبا وابتعد عن الحرام ولم يشغل باله في الدنيا والانهماك فيها والسير وراءها، وإنما يعني اكتفى بما حصل له، فمن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يتصبر، من يصبر على المشقة ويصبر على يعني ما يحصل له من الضيق، فالله تعالى يصبره، يعني يجعله صابرا، يعني الإنسان إذا حاول أن يتصبر فالله تعالى يصبره، يعني يجعل في قلبه ويقذف في قلبه أن يكون صابرا محتسبا يرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ومن يتصبر يصبره الله، وما
يستغني يغنيه الله،
ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يعني عن الناس وعن ما بأيدي الناس يغنيه الله عز وجل. ومعلوم أن الغنى هو غنى القلب وليس غنى اليد، فإن القلب إذا كان غنيا فإن الذي يكون في اليد يعني يذهب فيما يعود عليه بالخير، وأما إذا كانت القلب يعني ليس غني وإنما يعني مفتون في الدنيا فالكثير يصير قليل. ولهذا جاء في الحديث لو أعطي وادي من ذهب لطلب ثانيا، ولو أعطي ثانيا لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فومن يستغني يغنيه الله.
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر،
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لهذا قال هنا الصبر عن محارم الله، يعني الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على أقدار الله، يعني هذا أجل عطاء، لأن كل إنسان يصبر على الطاعات ويصبر على المعاصي ويصبر على أقدار الله يعني حصل له خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد
عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء, وهم الرجال كتب الستة, عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه, يعني يصليها ورم من طول القيام وطول الوقوف. فقيل له في ذلك يعني كيف تفعل هذا وقد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا, أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا فيه الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس, لأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل التورم في قدميه, وهذا من الصبر على طاعة الله عز وجل.
قال حدثنا خلاد بن يحيى عن مسعر,
مسعر بن كدام,
عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب, هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
ثم ذكر باب ما يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه في كل شيء. من يتوكل على الله فهو حسبه, يعني فهو كافيه, فهو سبحانه وتعالى كافيه. قال ابن خثيم من كل ما ضاق على الناس, يعني الله تعالى يعني فحسب كل إنسان في يعني في كل ما ضاق على الناس الله تعالى حسبه وهو كافيه, يعني كل شيء يضره وكل شيء يرغب السلامة منه فالله تعالى هو الذي يكفيه من ذلك وهو حسب الناس سبحانه وتعالى.
نعم. قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير.
ثم ذكر حديث ابن عباس الحديث الطويل الذي في آخره أنه أن ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم كثيرون, وقال وفيهم أو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عن صفاتهم فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أورده من هنا من أجل على ربهم يتوكلون, يعني أن من توكل على الله كفاه, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يعني هذا كمال التوكل, لأن كونه أشياء مشروعة ويتركها يعني يرجو ثواب الله عز وجل, يعني كونه يترك الكي ويترك الاسترقاء فهذا من الكمال. ولهذا حصل لهذه القلة القليلة من أمته عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني إسحاق
بن منصور
عن روح بن عبادة عن شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب ما ينهى عنه من القيل والقال. هذا الحديث أورده البخاري في أماكن كثيرة يعني في الصلاة وفي غيرها, وأورده هنا يعني في هذا الباب بقول ما يكره ما يكره أو ما ينهى عنه
ما يكره من قيل وقال
يعني أن الاشتغال بالقيل والقال وكثرة الحديث بكل شيء والانشغال عن ذكر الله وعما يعود على الناس بالخير يعني هذا من ما تحصل به المضرة ولا تحصل من ورائه الفائدة, لأن الأوقات إذا شغلت بالقيل والقال يعني كان ذلك على حساب أنها لا يحصل عمارتها بذكر الله وبالاشتغال بطاعة الله عز وجل, لأنه شغل عن الذكر والدعاء القيل والقال. وإنما ما يؤسف له في هذا الزمان أن أكثر بضاعة الناس هي القيل والقال, يعني فمجالسهم وأوقاتهم مشغولة معمورة بهذا الذي كرهه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو اشتغل الناس عن القيل والقال بذكر الله والتأمل في آلاء الله وعبادة الله عز وجل والاشتغال بالقرآن والاشتغال بالسنة والاشتغال بالخير لكان في ذلك لهم السعادة في الدنيا والآخرة. إذن يعني القيل والقال هو الذي جاء في هذا الحديث عن النبي عليه السلام أن الله قال إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أورده هنا من أجل قيل وقال. وقال وكان ينهى عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. ومنع وهات يعني كل إنسان جموعا منوعا يعني يطلب ولا يعطي, منع يمنع وهات يطلب يعني هو مشتغل وحريص على هات ولكن ما فيه خذ يعني فيه هات وليس فيه خذ وإنما هو منع ويعني طلب وإلحاق في الطلب وحرص على الدنيا فهذا مجموع. وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعيد الحديث. قال
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بنقل الحديث وتلقي الحديث سواء عن طريق المشافهة أو عن طريق المكاتبة, وإذا لم تحصل المشافهة تكون المكاتبة, وهذا من هذا القبيل لأن معاوية كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه في هذا الحديث المشتمل على عدة أمور هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.
فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات.
يعني ذكر يعني هنا يعني بعض ما يأتي أو ما يؤتى به بعد الصلاة وقد جاء يعني فيه يعني زيادة على ذلك, ولكن البخاري رحمه الله فرق يعني ذلك في أماكن في مواضع متفرقة من صحيحه وذكر هنا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة التي فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال
كان ينهى عن قيل وقال وهذا محل الشاهد وكثرة السؤال قيل المراد بكثرة السؤال الذي السؤال عن أشياء لم تقع يعني التكلف تكلف الأسئلة يعني عن شيء لم يقع يسأل عنه ويعني وهذا من التكلف أو كثرة السؤال كثرة السؤال تحصيل الدنيا يعني كون إنسان يحرص على طلب الدنيا ويلحث في طلبها ويكثر السؤال الذي هو تجميع الدنيا والحصول عليها وكثرة السؤال
وإضاعة المال
وإضاعة المال يعني كل مال يضاع في غير ما شرع له وفي غير ما يعني أبيح أن يوضع فيه والمال على الإنسان أن يأخذه من حلة وأن يصرفه في أمر حلال. نعم.
ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات
ومنع وهات يعني الذي هو الطلب وعدم الإعطاء يعني يجيد أعطي هات ولا يجيد خذ وعقوق الأمهات لأنه نص على الأمهات وإن كان العقوق للوالدين كله محرم وذلك لعظم حقهن ولما حصل منهن من التعب في المولود يعني عند حمله وعند ولادته وعند تربيته كل ذلك من معانت في الأم فحقها أن يحصل لها البر ولا يحصل لها العقوق.
قال حدثنا علي بن مسلم عن هشيم
ابن بشير الواسطي
قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة
يعني ذكر هذا الحديث عن جماعة ولكن سمى منهم المغيرة وهو المغيرة بن نقشب الضبي
وفلان
وآخر
ورجل ثالث عن الشعبي
عامر بن شراحيل
عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة. قال رحمه الله تعالى باب سكرات الموت الحديث السابع وهو الأخير في الباب. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
ثم ذكر في هذه الترجمة باب سكرات الموت هذا الحديث الذي ليس بواضح في الترجمة وإنما هو يعني يتعلق بالأموات وأنهم يعني يدعى لهم وأنهم يعني لا يسبون ولكن من كان منهم يعني معروفا بالشر وقد خلف شرا فإنه يذكر ويحذر منه ولو كان قد مات وإنما الأموات لا يعني يحرص أو لا يشتغل بسبهم والنيل منهم وما كان ذا شر منتشر ويخفى من البلاء به فإنه يحذر منه ويذكر يعني بما ينبغي أو بما يحصل به السلامة منه ومن شر ما خلفه أو من شر ما يعني دعا إليه من البلاء. فالحديث ليس مطابقا للترجمة والباب فيه عدة حديث ليس فيها مطابقة للترجمة. الأول فيه مطابقة للترجمة وأما البقية فليس فيها مطابقة يعني تتعلق بسكرة الموت ولعل هذا مما يدخل تبعا ويذكر تبعا لأن من العلماء من يأتي بالكتاب ثم يأتي بأشياء لا تنطبق على الكتاب ولا تدخل تحت لفظ الكتاب مثل ما حصل البخاري فإنه قال كتاب الأذان ثم أتى في الأذان بكثير من أحكام الصلاة يعني الحديث المتعلقة بالأذان محدودة، ولكنه ذكر حديث كثيرة ليست في من الأذان، وإنما هي في الصلاة وأحكام الصلاة، فهذا من هذا القبيل. يعني هذه ترجمة وباب أوله يتعلق بالترجمة وباقيه لا يتعلق بالترجمة. ومن العلماء من يعمل مثل هذا العمل ولكنه يضيف كلمة وغيره، مثل الدارقطني، فإنه عندما يأتي في كتابه يقول باب كذا وغيره، يعني كلمة وغيره هذه يدخل تحتها الأشياء التي ذكرت مما لا تطابق الترجمة، مما لا تطابق الترجمة. إذن الحديث هذا لا يطابق الترجمة، وليس في ذكر سكرات الموت، وإنما فيه أشياء يعني تحصل بعد الموت، أشياء تحصل بعد الموت، وهي أن الأموات أنهم لا يسبون لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولكن إذا كان بيان ما يخشى من شرهم فإن ذلك مطلوب. ولهذا نجد أن رجال الحديث تكلموا في الرجال وقد ماتوا، وبينوا حالهم من الثقة والضعف والجهالة وغير ذلك، من أجل حفظ الأحاديث ومن أجل الوقوف على سلامة الأحاديث ومعرفة الصحيح منها والضعيف، الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي يعني لا يعول عليه، وكل ذلك بسبب الرواة، وكل ذلك بسبب الرواة، لأن أحاديث فيها رواة كذابون ورواة مجهولون ورواة يعني ضعفاء، ولا يحتج بأحاديثهم يعني، وإنما يحتج بأحاديث الثقات، وإنما يحتج بأحاديث الثقات. إذن قوله لا سبل الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، المقصود به ليس المقصود به بيان يعني الحق وبيان النصيحة التي تحصل بها السلامة من الوقوع في شر من كان منه شر وقد مات.
قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة،
مجاهد بن جبر،
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الجنة والنار.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما معنى أفضى إلى ما قدم؟
أفضى إلى ما قدم يعني أنه وصل إلى الشيء الذي قدمه من أعمال صالحة أو غيرها، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني انقطع عمله في الدنيا بموته وصار إلى دار الجزاء وهو يجازى على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
يقول: أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم ينصح طلابه بعدم الكلام في أحد بإطلاق، وإنما عليه أن ينشغل بالعلم، فلما سئل عمن حذر منه العلماء قال: احفظ لسانك، فما توجيهكم؟
أنا قلت الجواب على هذا: الإنسان الذي في شر يعني فالنصيحة هي التحذير منه، لكن ليس كل من يعني يحذر منه يعني يقال إن هذا كلام صحيح، لأن من الناس من يتساهل ومن الناس من يتكلم بكلام يعني لا يصلح قبوله، فيعني كلام الناس ليس على طريقة واحدة، منهم من يتورع ومنهم من يشغل نفسه بالكلام بغيره على وجه يعني على وجه يضره. وأما قضية كون الإنسان لا يتكلم بأحد، كيف لا يتكلم بأحد والعلماء تكلموا في الرجال وكذلك حذروا من أهل البدع وحذروا من أهل يعني من أهل الفسق والمعاصي.
من عليه دين يرجو قضاءه ويريد الحج، فهل يكون حجه مبرورا؟
حجه
مبرورا.
الإنسان الذي عليه دين وعنده نقود يعني يعطيها لأصحاب الدين، يعطيها لأصحاب الدين أو يستأذنهم في التأخير والتأجيل إذا كان حالا، وإنه يعطيهم، وإذا أذنوا له وأجلوا يعني ما يطلبونه منه فيحج، وإلا فإنه يسعى لإبراء ذمته، يسعى لإبراء ذمته إلا إذا أذنوا له.
السؤال الثاني يقول: ذكر في الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يقول فكيف وما يقع الآن في سوريا؟
أنا ما أعرف يعني شيء عن هذا الحديث.
هذا حاج من تركيا يقول: أنا منسوب إلى المذهب الشافعي، وفي مذهبنا البسملة من الفاتحة، وبعض الأئمة لا يقرؤون البسملة في الصلاة ولا يراعون المذهب الشافعي، بل يراعي مذهبه فقط، فما قولكم؟
بل يراعي
مذهبه.
معلوم أن يعني قراءة البسملة هي من الفاتحة، ولكنه لا يجهر بها، يأتي بها سرا، يأتي بها سرا، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ثبت، وهي هي من الفاتحة ومن السور الأخرى هي يعني، ولكنها يعني التسمية بها ليست بلازمة في القراءة، يعني ليست لازمة في القراءة، وإنما يأتي بها سرا. وجاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يذكر يعني لا يذكر أنها لا تذكر لا في بداية القراءة ولا في نهايتها، يعني لا في بداية القراءة بأن يذكرها في أول الفاتحة، ولا في نهايتها بأن يذكرها في السورة التي تقرأ بعد الفاتحة أو السور التي تقرأ بعد الفاتحة. الحاصل أن الأمر في ذلك واسع، والإنسان إذا 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 يعني لم يذكر التسمية أو صلى وراء شخص لم يسمي فإن الجهر بها ليس بلازم، والسنة جاءت في إخفائها وفي الإسرار بها، يأتي بها سرا. نعم.
يقول: هل هناك نوع من الصبر مذموم كما جاء في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء
هذا هذا صبر على الكفر وصبر على على على, على, على يعني عبادة غير الله، لا شك أن هذا مذموم. أقول هذا مذموم، فالإنسان يفعل المنكر ويصبر عليه، هذا صبر مذموم. الصبر محمود هو الذي على طاعة الله وعن معاصي الله، وأما هذا صبر على معاصي الله، صبر على معاصي الله وهو مذموم، لأن معصية مذمومة والإتيان بها سواء صبر عليها ولم يصبر هو مذموم.
يقول: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين التوكل على الله والاستعانة بالله؟
الاستعانة بالله عز وجل سؤال يعني يسأله ويستعينه، وأما التوكل فهو تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه، لأن التوكل فيه تفويض واعتماد، والاستعانة فيها طلب وطلب العون من الله عز وجل.
يقول: ما هو الأولى بالتقديم، الحج أم تزويج الأبناء؟
كون الإنسان يعني نفسه يعني عنده قدرة على أنه يحج أو يتزوج، الزواج مقدم على الحج، الزواج مقدم على الحج. وأما بالنسبة لتزويج أولاده أو تزويج أبنائه فإنه لا يكون مثل تزويج نفسه، يكون مثل تزويج نفسه، لأنه قد يعني يتمكن يعني من تزويجهم يعني بعد ذلك، لكن فرق بين نفسه وبين كونه يحج ويتزوج، الزواج مقدم، من عنده نقود يعني إما يتزوج بها أو يحج بها الزواج مقدم على الحج، ولكن بالنسبة لأولاده يعني يحج ويعني ويجتهد يعني يحصل مالا يزوج، وأيضا يعمل على أن أولاده أيضا يسعون ويجتهدون حتى يحصلوا ما يحجوا به.
يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد الجرح والتعديل في هذا الزمان؟
نعم موجود في المحافل، هو موجود في المحافل، يعني يأتي القاضي ويقول شهود ثم يجرح الشهود ثم أيضا كذلك يعني يكون في يعني الناس الذين عرفوا بالسوء واشتهروا بالسوء وكونهم يعني يجرحون ويحذر منهم هذا مطلوب، ولكن الجرح نفسه موجود في المحاكم، لأن الشهود يعني لابد من تعديلهم، وكذلك الشخص الذي مدعى عليه يعني له حق الاعتراض عليهم وجرحهم يعني بأن يذكر شيئا فيهم يقتضي رد شهادتهم.
يقول أنا إمام مسجد والجهة المسؤولة تطالبني بالدعاء الجماعي بعد الصلاة، وإذا لم أفعل ذلك ربما أتوا بإمام يحل محلي وربما يكون على عقيدة فاسدة، فبماذا تنصحني؟
يعلم جماعة بأنهم يذكرون الله عز وجل ويأتون بالذكر، ولكن كل واحد على حدة، وهو أيضا يرفع صوته بالذكر على حدة، وغيره والمأمون يرفعون أصواتهم، لكن كل واحد على حدة، ما هم بصوت واحد، يعني ما في تقدم ولا تأخر، يعني لا يتأخر هذا ولا هذا يرفع صوته بالذكر، وهذا يرفع صوته بالذكر، وهذا يرفع صوته بالذكر، وهذا وبهذا يحصل المطلوب الشيء السائق شرعا.
يقول عندي مبلغ من المال ونسيت متى يحول عليه الحول، فهل لي أن أعجل بزكاته؟
نعم له أن يعجل زكاته، له أن يعجل زكاته، يعني تعجيل الزكاة سواء عرف بداية الحول أو لم يعرف.
امرأة طلبت الطلاق من زوجها وقالت له يائسة منه طلقني ولا تعطني شيئا من المهر، فطلقها على ذلك، ولكن لامته نفسه بعد ذلك، فهل يرد لها ما تبقى من مهرها المؤجل أم يسقط؟
هذا يعني إن رد عليها شيء، وأن لا شك أن هذا خير من كونه يأخذ، يأخذ وإن كان فيه بينهم خلاف لا يزال فيرجعون للمحاكم.
رجل زار ابنه في الرياض ويريد الحج، وتنتهي مدة الزيارة في يوم 29 ذي القعدة، هل يدفع مالا لكي تمتد الزيارة ثم يحج، أم ينصرف إلى بلده بدون حج؟
يسعى إلى أن يحصل تمديد إقامة، يسعى إلى أن يحصل تمديد إقامة يحج بها.
سيدفع مال؟
لا ما يدفعها رشوة، يعطيها إذا كان أن يعني الجهة المسؤولة التي تعطي الإقامة تأخذ يعني أشياء يعني في مقابل يعني تمديد الإقامة يعطيهم، لكن كون يعطي رشوة لا يجوز.
هل يجب على الأب الموسر أن يزوج أولاده أم يندب ندبا فقط؟
يجب عليه، يعني يجب عليه، وهذا من جملة النفقة، وهذا من جملة النفقة، إذا كانوا غير قادرين على الزواج وهو موسر فهو يزوجهم.
يقول أحسن الله إليكم، اعتبرت في شوال وأريد الحج تمتع، فعند ذهابي إلى مكة أذهب غير محرم، فهل تمتعي باقي؟
الإنسان إذا خرج من بلده وأتى بعمره متمتعا فهو متمتع، ولو خرج من بلده إلى بلد آخر كالذي يأتي مثلا من بلاده خارج المملكة ويدخل مكة ويطوف ويسعى العمرة ثم يأتي للمدينة، وخروجه إلى المدينة لا يقطع تمتعه لأنه لا يزال في سفر الحج. أما لو كان من أهل المدينة واعتمر ورجع انقطع تمتعه لأنه رجع إلى بلده، مثل أولئك الذين جاءوا واعتمروا لو رجعوا إلى بلادهم انقطعوا تمتعهم. وإذا أرادوا أن يأتوا للحج يأتون بعمرة أخرى يحجون بعدها ويصير هذا هو التمتع. فإذا كان الرجل يعني رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه، وإن كان جاء معتمرا جاء حاجة واعتمر وخرج إلى المدينة مثلا أو الطائف فإنه لا يعتبر يعني انقطع تمتعه بل هو باق على تمتعه، لكنه إذا مر بالميقات لازم يحرم مرة ثانية، إما بعمرة وتكون عمرة ثانية أو بحج ويكون يعني حجه تابع للعمرة السابقة ويكون متمتعا، لكن الأولى فيه أن يحرم العمرة ثانية. وهذه العمرة المشروعة، لأن يعني بعض الناس يعني يسأل عن عمرة التنعيم والتردد بين مكة والتنعيم، وهذا يعني ما ينبغي، لكن الذي ينبغي أنه إذا خرج عن المواقيت وجاء مثلا إلى المدينة فإن الأولى في حقه أن يأتي بعمرة ثانية ويكون عنده عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا حج واحد وهو متمتع.
تقول: ما حجة من قال بأن الزكاة يمكن أن تصرف خارج البلد؟
حجتهم المصلحة في ذلك، لأن قد يكون يعني بعض البلاد يعني الحاجة الفقراء فيها خفيفة وفي غيرها أشد، فإخراجها يعني إليهم يعني يدل على 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 جواز ذلك. ثم أيضا ما جاء في الأثر الذي فيه يعني معاذ وبعثه إلى اليمن وقال أتون بعرض ثيابكم، يعني فإن هذا يدل على أنها تخرج، ولا شك أن الفقراء في البلد أولى لأنهم يشاهدون المال وما حقوا به، لكن إذا يعني صار المال كثيرا وهم يعطون ويبقى شيء يعطى لغيرهم أو تكون الحاجة أشد يعني في بلد آخر من الحاجة في هذا البلد، وإن كان ينبغي الحرص على أن لا يحرم الفقراء في البلد من زكاة المال الموجود في البلد.
يقول: ما حكم التلبية في الحج أو العمرة؟ فبعض الناس قد لا يسمع منه التلبية خاصة في العمرة.
هي مستحبة ليست بواجبة، ولكن الإنسان يحرص عليها لأنها إعلان التوحيد وإعلان الخضوع لله عز وجل، فهو مطلوب، لكن لا يقال أنها لا واجبة ولا وليست ركن، وإنما هي مستحبة.
يقول: أحسن الله إليكم، امرأة تركت طفلها الرضيع على السرير ثم جاءت أخته الصغيرة تبلغ من العمر 2 فأسقطت هذا الرضيع من السرير، ثم سمعت الأم ببكاء هذا الطفل، ثم أدخل الطفل المستشفى وبقي أيام ثم توفاه الله، هل على المرأة إثم أو عليها كفارة؟
والله الذي يبدو أن مثل هذا ليس عليها شيء، لأن كونه في الأصل يكون على السرير، وإنما الحصل الذي حصل من أخته الصغيرة هذا مثل لو جاءت وربطت عليه أو يعني غمته ومات بسبب ذلك، يعني الأطفال يعني الصغار وحصول الضرر من بعضهم إلى بعض يعني لا يكون بيد الإنسان، فالذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا إن شاء الله ليس عليه شيء.
يقول: بارك الله فيكم، هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشربون بول النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لكنهم يتمسحون بعرقه وبمخاطه وبفضل وضوئه وبشعره، كل ذلك ثبت يعني عنهم، وهذا كما هو معلوم من خصائص صلى الله عليه وسلم، فلا يعامل غيره مثل هذه المعاملة.
يقول: محسن من المحسنين دعا شخصا ليحج على نفقته بشرط أن تكون حجة الإسلام، وهذا المسلم قد حج من قبل إلا أنه يريد أن يحج عن أمه المتوفاة حجة الإسلام، لكنه لم يخبر هذا المحسن.
هذا لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. إذا كان أراد أن يحج نفسه هو نفسه يعني وحجة الإسلام، إن كان ما حج حج، وإما حج اعتذر ويقول: أنا حجيت والحمد لله، لكن أمي أو أريد أن أحج عن أمي، يعني يستأذن، فإن أذن له فعل.
يقول: هل يجوز أكل الأطعمة المطبوخة بسبب أعياد الكفار أو احتفال بيوم الولادة؟
لا يجوز أكلها.
يقول: من يريد الحج وأتى بعمره ولكن ليس بنيته التمتع، هل يحسب له التمتع وإن لم ينوه؟ من يريد الحج وأتى بعمره في هذه الأشهر ولكن ليس بنيته التمتع، هل تحسب له تمتع وهو لم ينوه؟
والله إذا كان أنه يعني بقي في مكة يعني اعتمر ولم يكن يريد الحج ثم حج، فإنه يعتبر متمتع.
يقول: أسأل الله إليكم، من شارك بماله في تجارة ثم هذه التجارة لم تنجح وحال عليه الحول وصاحب المال ليس عنده إلا ما يكفي قوته، فكيف يخرج الزكاة؟
إيش السؤال؟
شارك بماله في تجارة ولم تنجح هذه التجارة وحال عليه الحول وصاحب المال ليس عنده إلا ما يكفي قوته، فكيف يخرج الزكاة؟
إذا كان المال راح ما في زكاة. إذا كان المال راح ولم يبقى له وجود ما في زكاة. الكلام على إذا حال الحول هو موجود، يعني رأس المال مع الربح. أما كون الإنسان يضاع ماله وما ربح في تجارته أو خسر تجارته أو يعني ما حصل يعني رأس المال هو ذهب، فإنه ليس على زكاة، زكاة في المال موجود.
ما صحة حديث إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟
هذا صحيح، أقول حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقد هممت أن أمر لرجل مناس ثم يعني أخذ حزم حطب فأذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا حديث صحيح ثابت، والعلماء يستدلون على وجوبها بكونه هم، وهو لا يهم يعني بمثل هذا في أمر يعني ليس بواجب وليس بمتعين، بل لا يكون هذا إلا لأمر لازم. فالحديث صحيح ذكر الهم.
يقول فضيلة الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا، وذكر أحاديث التاسع وهو الأخير في الباب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان باب ما كان
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتخليهم عن الدنيا. يعني هذا الباب معقود لبيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الزهد ومن عدم الانشغال بالدنيا والافتتان بها، وأنه كان يكفي الواحد منهم أن يكون عنده قوته وأن يكون عنده الكفاف الذي يقيم به أوده، ولا يحرصون على التوسع في الدنيا وذكر في هذا الباب حديث، منها هذا الحديث الذي هو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا. هكذا جاء بهذا اللفظ عند البخاري، ولكنه عند مسلم وغيره بلفظ يوافق الشيء الذي ترجم له، وهو أنه اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم
كفافا
اللهم
كفافا
في بالنسبة للبعثرة. حديث صحيح مسلم ليس في البخاري. اللهم
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقتاتونه ويكتفون ويعني يكتفون به ويقيم عودهم ويسد حاجتهم، يعني معناها أنهم يكون عندهم كفاف، يعني ليس عندهم شيء يشغلهم بكثرته، وإنما هو قوت يكفيهم. فقوله في هذا الحديث صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني أنه كفافا. وأما الذي في الحديث هنا: اللهم ارزق آل محمد قوتا، هذا لا يؤدي هذا المعنى، لا يؤدي هذا المعنى، لأن المقصود أنه يطلب منه أنه يرزقهم قوتا وأنه يدعو لهم أن يحصلوا القوت، ولكن يعني المقصود أن يكون رزقهم يعني كفافا، وأن يكون رزقهم يعني قوتا يكفيهم، يعني لا يشغلهم ولا يطغيهم، وإنما يكون فيه الكفاية وتكون فيه المصلحة وتكون فيه الفائدة دون أن يكون فيه كثرة تشغلهم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا الذي جاء في صحيح مسلم هو الذي يدل على ما يدل على ما كانوا عليه من القلة ومن الكفاف، وأن أرزاقهم يعني فيها الكفاية دون أن يكون فيها الكثرة التي تشغلهم شفت كلام الحافظ عجب في هذا نفس المكان هذا اللي قرأتنا.
يقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، هكذا وقع هنا. وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهو المعتمد، فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف، وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله، وعلى ذلك شرح ابن بطال فقال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكفي عن الحاجة أو يكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا.
لأن السلامة من آفات الغنى والفقر، لأن الفقر يعني ما يكون عنده شيء يكفيه، فينشغل باله ويحصل له يعني الضعف الشديد بسبب عدم وجود شيء يأكله، والغناء أو الشيء الكثير يشغله، فكان الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسطا، يعني ليس فقرا وليس غنى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
المسندي
عن محمد بن فضيل
بن غزوان
عن أبيه
فضيل بن غزوان
عن عمارة
بن القعقاع
عن أبي زرعة
بن عمرو بن جرير
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: باب القصد والمداومة على العمل. الحديث الثامن في الباب. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر.
ثم ذكر هذا الباب. قال: باب القصد
والمداومة على العمل.
باب القصد والمداومة على العمل. القصد الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور وعدم الإتيان بالشيء الذي يمل أو يحصل بسببه الإملال، وإن يأتي بشيء يعني فيه فائدة ويداوم عليه، يعني كل إنسان يأتي بشيء متوسط لا يكلفه ولا يمله، وإنما يعني يجعله يستطيع المداومة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فإذا فيه قصد وهو التوسط في الأمور والاعتدال وعدم التقصير وعدم الزيادة، وأن يدوم على ذلك ويستمر على ذلك. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني صلى بالناس وقيل أنها الظهر ثم رقي المنبر وغضب الناس وقال يعني وقال
أشار بيده قبل قبلة المسجد
وأشار بيده إلى قبل قبلة المسجد وقال: إنني رأيت الآن الجنة والنار ممثلتين في عرض هذا الحائط، ممثلتين في عرض هذا الحائط. إيش؟
فلم أرى كاليوم في الخير والشر.
فلم أرى كاليوم يعني كالذي رأيته اليوم في الخير والشر، يعني رأى الخير الذي هو الجنة وما فيها ورأى الشر الذي هو النار وما فيها. ووجه إيراد الحديث في هذه الترجمة وهي القصد والمداومة على العمل، لأن مثل هذه الأمور التي هي كونها تحصل يعني ذكر الجنة والنار وما فيهما ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، هذا يدفع الإنسان إلى الاعتبار ويدفعه إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي يدوم عليها ويموت عليها، التي يدوم عليها ويموت عليها. لأن الإنسان إذا عمل أو رتب لنفسه شيئا قليلا وداوم عليه فإنه إذا أتاه الأجل يأتيه على حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأحيان ويكسل في بعضها فقد توافيه المنية في حال الكسل وفي حال الخمول، ولكنه إذا عمل الشيء القليل وداوم عليه فأي وقت تأتيه المنية يكون على خير. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنكم تداومون على طاعة الله ورسوله، وإذا أتاكم الموت وأنتم على هذا الحال متم على حالة طيبة. الإنسان لا يدري عن حاله عن وفاته وتاريخ وفاته حتى يجتهد وحتى يعمل، وإنما يستعد لذلك باستمرار ولو كان ذلك قليلا، لأن القليل المداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه، خير من الكثير الذي ينقطع عنه. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله حتى إذا وافقكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. إذن هذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة، من جهة أن هذا فيه تذكير وفيه عبرة، وأن الإنسان يستعد يعني لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
ثم قال: باب الرجاء مع الخوف، يعني أن الإنسان في عبادته لله عز وجل وفي سيره إلى الله عز وجل يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يرجو ويعني ينسى الخوف ولا يحصل من الخوف وينسى الرجاء، وإنما يكون جامعا بين الخوف والرجاء. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرجاء والخوف للعبد كالجناحين للطائر، فإن إذا, 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 إذا سلم الجناحان استطاع أن يطير، وإذا اختل أحدهما ضعف في الطيران، لأن لو انكسر أحد الجناحين ما يستطيع أن يطير. فإذا الخوف والرجاء قال مثل الجناحين، يعني يحصل له تحقيق ما يريد ويحصل له السلامة ويحصل له الطيران والذهاب، يعني كيف يريد في سلامة الجناحين، وإذا اختل أحدهما اختل طيرانه. فكذلك الإنسان لا يعني يكون يعني خائفا فقط لأن هذا يؤدي إلى القنوط، ولا يكون راجيا يعني فقط لهذا يؤدي إلى الأمن، وإنما يكون يعني جامعا بين الأمرين، يعني جامعا بين الخوف والرجاء. وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عيينة قال: ليس في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني فالمقصود منها يعني كون الإنسان ليس على شيء إلا إذا قام بالشيء الذي أنزل عليه من الله، وهذا في حق اليهود والنصارى وفي حق المسلمين، أنهم ليسوا على شيء إلا إذا كانوا على ما كان في كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله خلق 100 رحمة، وأنه أنزل رحمة واحدة، وفيها يحصل العطف والإحسان، وفيها تعطف البهيمة على ولدها وترفع حافرها عنه بما جعل الله تعالى فيها من هذه الرحمة. وهذه الرحمة مخلوقة، لأنه قال خلق 100 رحمة، ومعلوم أن الرحمة رحمة هي صفة لله عز وجل، وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ويعني وآثار الرحمة يعني هذه المخلوقات التي خلقها الله، يعني هذه الرحمات التي خلقها الله، وهي أنزل منها واحدة يحصل بها يعني هذا التعاطف وهذا الإحسان وهذا الشفقة من البهيمة بولدها تشفق عليه وتحرص عليه، وهذا من الرحمة التي أنزلها الله. وإذن هذه رحمة مخلوقة، لأنه قال خلق مئة رحمة، ومعلوم أن صفات الله غير مخلوقة، الصفة قائمة بالله وصفاته غير مخلوقة، ولكن هذه من آثار، ولهذا جاء في القرآن فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، لأن هذا الذي إحياء الأرض بعد موتها وحصول النبات هو من آثار رحمة الله عز وجل، يعني التي هي صفته، ومن آثار الصفة، يعني ففيه صفة هي قائمة بالذات، ورحمة هي قائمة بالذات وهي صفة، وفيه رحمة مخلوقة وهي التي يكون فيها انتفاع الناس. ولهذا الجنة جاء في الحديث أنها رحمته، قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني فأطلق عليها أنها رحمة، وهي من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي صفة، فإذا الجنة مخلوقة وهي رحمة الله وأطلق عليها رحمة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة، وهذه من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي الصفة. اقرأ الحديث.
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
وهذا يعني فيه بيان أن الكافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة يعني لم ييأس من رحمة الله، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب لا.
ولو يعلم الكافر،
ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب،
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار،
لم يأمن من النار. يعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني كان في غاية النعمة في الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال هل رأيت خيرا قط؟ قال أبدا ما رأيت خيرا قط، نسي كل اللي راح في الدنيا من النعيم، يعني يغمس، يعني الذي أنعمه للدنيا يغمس في الجنة في غمسة، في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، يعني هذا كله ينسيه، يعني ذلك الذي مر. فإذا هذه الرحمات مخلوقة لله عز وجل، والله أنزل منها رحمة واحدة بها يحصل العطف والإحسان من المخلوقات بعضهم إلى بعض، وأمسك يعني الباقي، ثم يعني يوم القيامة يعني يحصل ذلك، ويرحم الله عز وجل يعني عباده أو من شاء من عباده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
ثم قال: باب الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله، الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت عن نفوسه لأن العاقبة حميدة. والجنة حفت للمكاره. الطريق إلى الله يعني ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه تعب ونصب ومشقة يعني، ويحتاج إلى الصبر، الصبر على المشقة وصبر على طاعة الله. حفت الجنة بالمكاره. الإنسان يعني يكون في فراشه في الشتاء في فراش وثير وفي مكان دافئ، ثم إذا سمع الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر يهب ويقوم ما يبقى في فراشه، ثم يتوضأ وقد يكون الماء باردا، ثم يخرج إلى المسجد والجو قارس في الشتاء يعني فيه شتاء يعني البرد شديد، فهذه مشقة. وليس كل يصبر على المشقة، من الناس من يؤثر يبقى في فراشه حيث الدفء وحيث الراحة، ولكن الجنة حفت بالمكاره. الذي يريد الجنة يعني يبذل ويتعب وينصب حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. هذا صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولو شقت عنه لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، والنار حفت بالشهوات. فالذي يصبر عن المعاصي ويبتعد عنها يسلم من الوقوع في النار، يسلم من الوقوع في النار، لأن النار حفت بالشهوات. فإذا أرخى لنفسه العناد في فعل ما لا يسوغ وما حرم فإن ذلك يؤدي به إلى النار. فلا بد من الصبر على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، ولا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة بأن يكون إنسان حصل له نكبة يعني في جسده في ماله في ولده في بيته، فيصبر على أقدار الله ويرضى بقضاء الله ويسلم ويقول قدر الله وما شاء فعل، فيقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يتسخط ولا يقول يعني يقول كلاما يعني سيئا يعني لا يليق، وإنما يعني يصبر على ما أصابه. يصبر الإنسان على ما أصابه. هذه أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ذكر هذا ذكر إيش أول؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هذا أجر الصابرين الذين يصبرون على الطاعات ولو شقت وعن المعاصي ولو ما فيها النفوس وعلى أقدارهم المؤلمة، يعني يوفون أجرهم بغير حساب. ويوفون الأجر بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر.
وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني يصبرون على ما حصل لهم وما أعطاهم الله، يقنعون به ويصبرون عليه ولا ينشغلون بشيء وراء ذلك. قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم.
حديث أبي سعيد أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى فرغ حتى نفد ما عنده، يعني وكان عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس كما قال ابن عباس، كان رسول الله أجود الناس. فكان وقد جاء في بعض الأحاديث أن أعرابيا يعني أو رجلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنما كثيرة، وقال لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمد أن يعطي عطاء من لا أكل فقر، فإن محمد أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان عليه السلام يعني أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يسألون فأعطاهم حتى انتهى ما عنده. وقال إيش قال؟
قال: فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم،
يعني ما يكون عندي من خير لن أحبسه عنكم، وإنما يصلكم ولا يختص به، وإنما هو يعطيه لهم ويوصله إليهم، يعني ما كان من عندي من خير فلن أدخره لكم، فلن أدخره عنكم، وإنما يعني يعطيهم إياه ويصل إليهم وإن لم يسألوا. نعم.
وإنه من يستعف يعفه الله،
وأنه من يستعف يعفه الله، يعني الإنسان الذي يستعف ويطلب العفاف ويكتفي بالكفاف ولا يشغل نفسه بالسؤال ولا يشغل نفسه بطلب الدنيا والانشغال فيها عن الآخرة، فإن الله تعالى يعفه، يعني يحصل هذه الصفة التي هي العفاف، والعفاف فيه كل خير. الإنسان إذا حصل له العفاف ولم يأكل إلا طيبا وابتعد عن الحرام ولم يشغل باله في الدنيا والانهماك فيها والسير وراءها، وإنما يعني اكتفى بما حصل له، فمن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يتصبر، من يصبر على المشقة ويصبر على يعني ما يحصل له من الضيق، فالله تعالى يصبره، يعني يجعله صابرا، يعني الإنسان إذا حاول أن يتصبر فالله تعالى يصبره، يعني يجعل في قلبه ويقذف في قلبه أن يكون صابرا محتسبا يرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن
يستغني يغنيه الله،
ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يعني عن الناس وعن ما بأيدي الناس يغنيه الله عز وجل. ومعلوم أن الغنى هو غنى القلب وليس غنى اليد، فإن القلب إذا كان غنيا فإن الذي يكون في اليد يعني يذهب فيما يعود عليه بالخير، وأما إذا كانت القلب يعني ليس غني وإنما يعني مفتون في الدنيا فالكثير يصير قليل. ولهذا جاء في الحديث لو أعطي وادي من ذهب لطلب ثانيا، ولو أعطي ثانيا لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن يستغني يغنيه الله.
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر،
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لهذا قال هنا الصبر عن محارم الله، يعني الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على أقدار الله، يعني هذا أجل عطاء، لأن كل إنسان يصبر على الطاعات ويصبر على المعاصي ويصبر على أقدار الله يعني حصل له خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
عطاء بن يزيد الليثي ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء، وهم الرجال كتب الستة، عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، يعني يصل بها ورم من طول القيام وطول الوقوف، فقيل له في ذلك يعني كيف تفعل هذا وقد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا فيه الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، لأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل التورم في قدميه، وهذا من الصبر على طاعة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى عن مسعر،
مسعر بن كدام،
عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
ثم ذكر باب ما يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه في كل شيء. من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، فهو سبحانه وتعالى كافيه. قال ابن خثيم: من كل ما ضاق على الناس.
نعم.
يعني الله تعالى يعني حسب كل إنسان في يعني في كل ما ضاق على الناس الله تعالى حسبه وهو كافيه، يعني كل شيء يضره وكل شيء يرغب السلامة منه الله تعالى هو الذي يكفيه من ذلك، وهو حسب الناس سبحانه وتعالى. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير.
ثم ذكر حديث ابن عباس، الحديث الطويل الذي في آخره أن ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم كثيرون، وقال وفيهم أو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عن صفاتهم فقال: هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أورده من هنا من أجل على ربهم يتوكلون، يعني أن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يعني هذا كمال التوكل، لأن كونه أشياء مشروعة ويتركها يعني يرجو ثواب الله عز وجل، يعني كونه يترك الكي ويترك الاسترقاء، فهذا من الكمال. ولهذا حصل لهذه القلة القليلة من أمته عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني إسحاق
بن منصور
عن روح بن عبادة عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلى المغيرة فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب ما ينهى عنه من القيل والقال. هذا الحديث أورده البخاري في أماكن كثيرة، يعني في الصلاة وفي غيرها، وأورده هنا يعني في هذا الباب بقول ما يكره
ما
يكره من قيل وقال. يعني أن الاشتغال بالقيل والقال وكثرة الحديث بكل شيء والانشغال عن ذكر الله وعما يعود على الناس بالخير، يعني هذا من ما تحصل به المضرة ولا تحصل من ورائه الفائدة، لأن الأوقات إذا شغلت بالقيل والقال يعني كان ذلك على حساب أنها لا يحصل عمارتها بذكر الله وبالاشتغال بطاعة الله عز وجل، لأنه شغل عن الذكر والدعاء القيل والقال. وإنما ما يؤسف له في هذا الزمان أن أكثر بضاعة الناس هي القيل والقال، يعني فمجالسهم وأوقاتهم مشغولة معمورة بهذا الذي كرهه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو اشتغل الناس عن القيل والقال بذكر الله والتأمل في آلاء الله وعبادة الله عز وجل والاشتغال بالقرآن والاشتغال بالسنة والاشتغال بالخير لكان في ذلك لهم السعادة في الدنيا والآخرة. إذن يعني القيل والقال هو الذي جاء في هذا الحديث عن النبي عليه السلام أن الله قال إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أورد هنا من أجل قيل وقال. وقال وكان ينهى عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، ومنع وهات يعني كل إنسان جموعا منوعا يعني يطلب ولا يعطي، منع يمنع وهات يطلب يعني هو مشتغل وحريص على هات ولكن ما فيه خذ، يعني فيه هات وليس فيه خذ، وإنما هو منع ويعني طلب وإلحاق في الطلب وحرص على الدنيا، فهذا مذموم. وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعيد الحديث. قال
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بنقل الحديث وتلقي الحديث سواء عن طريق المشافهة أو عن طريق المكاتبة، وإذا لم تحصل المشافهة تكون المكاتبة، وهذا من هذا القبيل، لأن معاوية كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه بهذا الحديث المشتمل على عدة أمور هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.
فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات.
يعني ذكر يعني هنا يعني بعض ما يأتي أو ما يؤتى به بعد الصلاة، وقد جاء يعني فيه يعني زيادة على ذلك، ولكن البخاري رحمه الله فرق يعني ذلك في أماكن في مواضع متفرقة من صحيحة، وذكر هنا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال،
كان ينهى عن قيل وقال، وهذا محل الشاهد، وكثرة السؤال قيل المراد بكثرة السؤال الذي هو السؤال عن أشياء لم تقع، يعني تكلف الأسئلة، يعني عن شيء لم يقع يسأل عنه، ويعني وهذا من التكلف، أو كثرة السؤال تحصيل الدنيا، يعني كون إنسان يحرص على طلب الدنيا ويلحث في طلبها ويكثر السؤال الذي هو تجميع الدنيا والحصول عليها، وكثرة السؤال
وإضاعة المال
يعني كل المال يضاع في غير ما شرع له وفي غير ما يعني أبيح أن يوضع فيه، والمال على الإنسان أن يأخذه من حلة وأن يصرفه في أمر حلال.
ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات.
ومنع وهات يعني الذي هو الطلب وعدم الإعطاء، يعني يجيد أعطي هات ولا يجيد خذ، وعقوق الأمهات، لأن هنا نص على الأمهات، وإن كان العقوق للوالدين كله محرم، وذلك لعظم حقهن ولما حصل منهن من التعب في المولود، يعني عند حمله وعند ولادته وعند تربيته، كل ذلك من مما عانت في الأم، فحقها أن يحصل لها البر ولا يحصل لها العقوق.
قال حدثنا علي بن مسلم عن هشيم
بن بشير الواسطي
قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة،
يعني ذكر هذا الحديث عن جماعة ولكن سمى منهم المغيرة، وهو المغيرة بن نقشب الضبي،
وفلان
وآخر
ورجل ثالث.
نعم.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل
عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة.
نعم.
قال وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب سكرات الموت، الحديث السابع وهو الأخير في الباب. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
ثم ذكر في هذه الترجمة باب سكرات الموت هذا الحديث الذي ليس بواضح في الترجمة، وإنما هو يعني يتعلق بالأموات وأنهم يعني يدعى لهم وأنهم يعني لا يسبون، ولكن من كان منهم يعني معروفا بالشر وقد خلف شرا فإنه يذكر ويحذر منه ولو كان قد مات، وإنما الأموات لا يعني يحرص أو لا يشتغل بسبهم والنيل منهم، وما كان ذا شر منتشر ويخفى من البلاء به فإنه يحذر منه، ويذكر يعني بما ينبغي أو بما يحصل به السلامة منه ومن شر ما خلفه أو من شر ما يعني دعا إليه من البلاء. فالحديث ليس مطابقا للترجمة، والباب فيه عدة حديث ليس فيها مطابقة للترجمة، الأول فيه مطابقة للترجمة، وأما البقية فليس فيها مطابقة لأنها يعني تتعلق بسكرة الموت، ولعل هذا مما يدخل تبعا ويذكر تبعا، لأن من العلماء من يأتي بالكتاب ثم يأتي بأشياء لا تنطبق على الكتاب ولا تدخل تحت لفظ الكتاب، مثل ما حصل البخاري فإنه قال كتاب الأذان ثم أتى في الأذان بكثير من أحكام الصلاة، يعني الأحاديث المتعلقة بالأذان محدودة، ولكنه ذكر أحاديث كثيرة ليست في من الأذان وإنما هي في الصلاة وأحكام الصلاة، فهذا من هذا القبيل، يعني هذه ترجمة وباب أوله يتعلق بالترجمة وباقيه لا يتعلق بالترجمة، ومن العلماء من يعمل مثل هذا العمل ولكنه يضيف كلمة وغيره، مثل الدارقطني فإنه عندما يأتي بكتابه يقول باب كذا وغيره، يعني كلمة وغيره هذه يلفظ تحتها الأشياء التي ذكرت مما لا تطابق الترجمة، لأن الحديث هذا لا يطابق الترجمة وليس في ذكر سكرات الموت، وإنما فيه أشياء يعني تحصل بعد الموت، وهي أن الأموات أنهم لا يسبون لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولكن إذا كان بيان ما يخشى من شرهم فإن ذلك مطلوب، ولهذا نجد أن رجال الحديث تكلموا في الرجال وقد ماتوا وبينوا حالهم من الثقة والضعف والجهالة وغير ذلك من أجل حفظ الأحاديث ومن أجل الوقوف على سلامة الأحاديث ومعرفة الصحيح منها والضعيف، الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي يعني لا يعول عليه، وكل ذلك بسبب الرواة، وكل ذلك بسبب الرواة، لأن أحاديث فيها رواة كذابون ورواة مجهولون ورواة يعني ضعفاء، ولا يحتج بأحاديثهم، وإنما يحتج بأحاديث الثقات، وإنما يحتج بأحاديث الثقات. إذن قوله لا تسب الأموات فإنهم قد أخوا إلى ما قدموا، المقصود به ليس المقصود به بيان يعني الحق وبيان النصيحة التي تحصل بها السلامة من الوقوع في شر من كان منه شر وقد مات.
قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة
مجاهد بن جبر.
قال رحمه الله تعالى باب صفة الجنة والنار.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما معنى أفضى إلى ما قدم؟
أفضى إلى ما قدم يعني أنه وصل إلى الشيء الذي قدمه من أعمال صالحة أو غيرها، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني انقطع عمله في الدنيا بموته وصار إلى دار الجزاء وهو يجازى على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
يقول أحسن الله إليكم بعض أهل العلم ينصح طلابه بعدم الكلام في أحد بإطلاق، وإنما عليه أن ينشغل بالعلم، فلما سئل عمن حذر منه العلماء قال احفظ لسانك، فما توجيهكم؟
أنا قلت الجواب على هذا، الإنسان الذي في شر يعني فالنصيحة هي التحذير منه، لكن ليس كل من يعني يحذر منه يعني يقال إن هذا كلام صحيح، لأن من الناس من يتساهل ومن الناس من يتكلم بكلام يعني لا يصلح قبوله، فيعني كلام الناس ليس على طريقة واحدة، منهم من يتورع ومنهم من يشغل نفسه بالكلام بغيره على وجه يعني على وجه يضره. وأما قضية كون الإنسان لا يتكلم بأحد، كيف لا يتكلم بأحد والعلماء تكلموا في الرجال وكذلك حذروا من أهل البدع وحذروا من أهل يعني من أهل الفسق والمعاصي.
من عليه دين يرجو قضاءه ويريد الحج، فهل يكون حجه مبرورا؟
حجه
مبرورا.
الإنسان الذي عليه دين وعنده نقود يعني يعطيها لأصحاب الدين، يعطيها لأصحاب الدين أو يستأذنهم في التأخير والتأجيل إذا كان حالا، وإنه يعطيهم، وإذا أذنوا له وأجلوا يعني ما يطلبونه منه فيحج، وإلا فإنه يسعى لإبراء ذمته إلا إذا أذنوا له.
السؤال الثاني يقول ذكر في الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يقول فكيف وما يقع الآن في سوريا؟
أنا ما أعرف يعني شيء عن هذا الحديث.
هذا حاج من تركيا يقول أنا منسوب إلى المذهب الشافعي، وفي مذهبنا البسملة من الفاتحة، وبعض الأئمة لا يقرؤون البسملة في الصلاة ولا يراعون المذهب الشافعي بل يراعي مذهبه فقط، فما قولكم؟
بل يراعي
مذهبه.
معلوم أن يعني قراءة البسملة هي من الفاتحة, ولكنه لا يجهر بها, يأتي بها سرا, يأتي بها سرا. وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, هذا هو الذي ثبت, وهي هي من الفاتحة ومن السور الأخرى هي يعني, ولكنها يعني التسمية بها ليست بلازمة في القراءة, يعني ليست لازمة في القراءة, وإنما يأتي بها سرا. وجاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يذكر, يعني لا يذكر أنها لا تذكر لا في بداية القراءة ولا في نهايتها, يعني لا في بداية القراءة بأن يذكرها في أول الفاتحة, ولا في نهايتها بأن يذكرها في السورة التي تقرأ بعد الفاتحة أو السور التي تقرأ بعد الفاتحة. الحاصل أن الأمر في ذلك واسع, والإنسان إذا 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 يعني لم يذكر التسمية أو صلى وراء شخص لم يسمي فإن الجهر بها ليس بلازم, والسنة جاءت في إخفائها وفي الإسرار بها, يأتي بها سرا. نعم.
يقول: هل هناك نوع من الصبر مذموم كما جاء في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء
هذا هذا صبر على الكفر وصبر على على على, على, على يعني عبادة غير الله, لا شك أن هذا مذموم. أقول هذا مذموم, فالإنسان يفعل يفعل المنكر ويصبر عليه, هذا صبر مذموم. الصبر المحمود هو الذي على طاعة الله وعن معاصي الله, وأما هذا صبر على معاصي الله, صبر على معاصي الله وهو مذموم, لأن المعصية مذمومة والإتيان بها سواء صبر عليها ولم يصبر هو مذموم.
يقول: جزاكم الله خيرا, ما الفرق بين التوكل على الله والاستعانة بالله؟
الاستعانة بالله عز وجل سؤال يعني يسأله ويستعينه, وأما التوكل فهو تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه, لأن التوكل فيه تفويض واعتماد, والاستعانة فيها طلب وطلب العون من الله عز وجل.
يقول: ما هو الأولى بالتقديم, الحج أم تزويج الأبناء؟
كون الإنسان يعني نفسه يعني عنده عنده قدرة على أنه يحج أو يتزوج, الزواج مقدم على الحج, الزواج مقدمه على الحج. وأما بالنسبة لتزويج أولاده أو تزويج أبنائه فإنه لا يكون مثل تزويج نفسه, يكون مثل تزويج نفسه لأنه قد يعني يتمكن يعني من تزويجهم يعني بعد ذلك. لكن فرق بين نفسه وبين كونه يحج ويتزوج, الزواج مقدم, من عنده نقود يعني إما يتزوج بها أو يحج بها, الزواج مقدم على الحج. ولكن بالنسبة لأولاده يعني يحج ويعني ويجتهد يعني يحصل مالا يزوج, وأيضا يعمل على أن أولاده أيضا يسعون ويجتهدون حتى يحصلوا ما يحجوا به.
يقول فضيلة الشيخ: هل يوجد الجرح والتعديل في هذا الزمان؟
نعم, موجود في المحافل, هو موجود في المحافل, يعني يأتي القاضي ويقول شهود ثم يجرح الشهود ثم يجرح الشهود, ثم أيضا كذلك يعني يكون في يعني الناس الذين عرفوا بالسوء واشتهروا بالسوء وكونهم يعني يجرحون ويحذر منه, هذا مطلوب. ولكن الجرح نفسه موجود في المحاكم, لأن الشهود يعني لابد من تعديلهم, وكذلك الشخص الذي مدعى عليه يعني له حق الاعتراض عليهم وجرحهم, يعني بأن يذكر شيئا فيهم يقتضي رد شهادتهم.
يقول: أنا إمام مسجد والجهة المسؤولة تطالبني بالدعاء الجماعي بعد الصلاة, وإذا لم أفعل ذلك ربما أتوا بإمام يحل محلي وربما يكون على عقيدة فاسدة، فبماذا تنصحني؟
يعلم جماعته بأنهم يذكرون الله عز وجل ويأتون بالذكر، ولكن كل واحد على حدة، وهو أيضا يرفع صوته بالذكر على حدة، وغيره والمأمون يرفعون أصواتهم، لكن كل واحد على حدة، ما هم بصوت واحد، يعني ما في تقدم ولا تأخر، يعني لا يتأخر هذا ولا هذا يرفع صوته بالذكر، وهذا يرفع صوته بالذكر، وهذا يرفع صوته بالذكر، وهذا وبهذا يحصل المطلوب الشيء السائق شرعا.
يقول: عندي مبلغ من المال ونسيت متى دخل، متى يحول عليه الحول، فهل لي أن أعجل بزكاته؟
نعم، له أن يعجل زكاته، له أن يعجل زكاته، يعني تعجيل الزكاة سواء عرف بداية الحول أو لم يعرف.
امرأة طلبت الطلاق من زوجها وقالت له: يائسة منه طلقني ولا تعطني شيئا من المهر، فطلقها على ذلك، ولكن لامته نفسه بعد ذلك، فهل يرد لها ما تبقى من مهرها المؤجل أم يفقد؟
هذا يعني إن رد عليها شيء، وأن لا شك أن هذا خير من كونه يأخذ، أقول كونه يأخذ، وإن كان فيه بينهم خلاف لا يزال فيرجعون للمحاكم.
رجل زار ابنه في الرياض ويريد الحج، وتنتهي مدة الزيارة في يوم 29 ذي القعدة، هل يدفع مالا لكي تمتد الزيارة ثم يحج، أم ينصرف إلى بلده بدون حج؟
يسعى إلى أن يحصل تمديد إقامة، يسعى إلى أن يحصل تمديد إقامة يحج بها.
سيدفع مال؟
لا، ما يعطي إذا رشوة، يعطيها إذا كان أن يعني الجهة المسؤولة التي تعطي الإقامة تأخذ يعني أشياء يعني في مقابل يعني تمديد الإقامة يعطيهم، لكن كون يعطي رشوة لا يجوز.
هل يجب على الأب الموسر أن يزوج أولاده أم يندب ندبا فقط؟
يجب عليه، يعني يجب عليه، وهذا من جملة النفقة، وهذا من جملة النفقة، إذا كانوا غير قادرين على الزواج وهو موسر فهو يزوجهم.
يقول: أحسن الله إليكم، اعتبرت في شوال وأريد الحج تمتع، فعند ذهابي إلى مكة أذهب غير محرم، فهل تمتعي باقي؟
الإنسان إذا خرج من بلده وأتى بعمره متمتعا فهو متمتع، ولو خرج من بلده إلى بلد آخر كالذي يأتي مثلا من بلاده خارج المملكة ويدخل مكة ويطوف ويسعى العمرة ثم يأتي للمدينة، فخروجه إلى المدينة لا يقطع تمتعه لأنه لا يزال في سفر الحج. أما لو كان من أهل المدينة واعتمر ورجع انقطع تمتعه لأنه رجع إلى بلده، مثل أولئك الذين جاءوا واعتمروا لو رجعوا إلى بلادهم انقطعوا تمتعهم، وإذا أرادوا أن يأتوا للحج يأتون بعمرة أخرى يحجون بعدها ويصير هذا والتمتع. فإذا كان الرجل يعني رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه، وإن كان جاء معتمرا، جاء حاجا واعتمر وخرج إلى المدينة مثلا أو الطائف، فإنه لا يعتبر يعني انقطع تمتعه، بل هو باق على تمتعه، لكنه إذا مر بالميقات لازم يحرم مرة ثانية، إما بعمرة وتكون عمرة ثانية، أو بحج ويكون يعني حجه تابع للعمرة السابقة ويكون متمتعا، لكن الأولى فيه أن يحرم العمرة ثانية، وهذه العمرة المشروعة، لأن يعني بعض الناس يعني يسأل عن عمرة التنعيم والتردد بين مكة والتنعيم، وهذا يعني ما ينبغي، لكن الذي ينبغي أنه إذا خرج عن المواقيت وجاء مثلا إلى المدينة فإن الأولى في حقه أن يأتي بعمرة ثانية. ويكون عنده عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا حج واحد وهو متمتع.
تقول: ما حجة من قال بأن الزكاة يمكن أن تصرف خارج البلد؟
حجتهم المصلحة في ذلك، يعني قد يكون يعني بعض البلاد يعني الحاجة الفقراء فيها خفيفة وفي غيرها أشد، فإخراجها يعني إليهم يعني يدل على جواز ذلك. ثم أيضا ما جاء في الأثر الذي فيه يعني معاذ وبعثه إلى اليمن وقال يأتون بعرض ثيابكم، يعني فإن هذا يدل على أنها تخرج، ولا شك أن الفقراء في البلد أولى لأنهم هم يشاهدون المال وما حق به، لكن إذا يعني صار المال كثيرا وهم يعطون ويبقى شيء يعطى لغيرهم، أو تكون الحاجة أشد يعني في بلد آخر من الحاجة في هذا البلد، وإن كان ينبغي الحرص على أن لا يحرم الفقراء في البلد من زكاة المال الموجود في البلد.
يقول: ما حكم التلبية في الحج أو العمرة؟ فبعض الناس قد لا يسمع منه التلبية خاصة في العمرة.
هي مستحبة ليست بواجبة، ولكن الإنسان يحرص عليها لأنها إعلان التوحيد وإعلان الخضوع لله عز وجل، فهو مطلوب، لكن لا يقال أنها لا واجبة ولا وليست ركن، وإنما هي مستحبة.
يقول: أحسن الله إليكم، امرأة تركت طفلها الرضيع على السرير، ثم جاءت أخته الصغيرة تبلغ من العمر 2 سنين فأسقطت هذا الرضيع من السرير، ثم سمعت الأم ببكاء هذا الطفل، ثم أدخل الطفل المستشفى وبقي أيام ثم توفاه الله، هل على المرأة إثم أو عليها كفارة؟
والله الذي يبدو أن مثل هذا ليس عليها شيء، لأن كونه في الأصل يكون على السرير، وإنما الحصل الذي حصل من أخته الصغيرة هذا مثل لو جاءت وربضت عليه أو يعني غمته ومات بسبب ذلك، يعني الأطفال يعني الصغار وحصول الضرر من بعضهم إلى بعض يعني لا يكون بيد الإنسان. فالذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا إن شاء الله ليس عليه شيء.
يقول: بارك الله فيكم، هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشربون بول النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لكنهم يتمسحون بعرقه وبمخاطه وبفضل وضوئه وبشعره، كل ذلك ثبت يعني عنهم، وهذا كما هو معلوم من خصائص صلى الله عليه وسلم، فلا يعامل غيره مثل هذه المعاملة.
يقول: محسن من المحسنين دعا شخصا ليحج على نفقته بشرط أن تكون حجة الإسلام، وهذا المسلم قد حج من قبل إلا أنه يريد أن يحج عن أمه المتوفاة حجة الإسلام، لكنه لم يخبر هذا المحسن.
هذا لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، إذا كان أراد أن يحج نفسه هو نفسه يعني وحجة الإسلام، إن كان ما حج يحج، وإما حج يعتذر ويقول: أنا حجيت والحمد لله، لكن أمي أو أريد أن أحج عن أمي، يعني يستأذن، فإن أذن له فعل.
يقول: هل يجوز أكل الأطعمة المطبوخة بسبب أعياد الكفار أو احتفال بيوم الولادة؟
لا يجوز أكلها. نعم.
يقول: من يريد الحج وأتى بعمره ولكن ليس بنيته التمتع، هل يحسب له التمتع وإن لم ينويه؟
إيش إيش؟
من يريد الحج
إيه؟
وأتى بعمره في هذه الأشهر
إيه؟
ولكن ليس بنيته التمتع، هل تحسب له تمتعه ولم ينويه؟
والله إذا كان أنه يعني بقي في مكة يعني اعتمر ولم يكن يريد الحج ثم حج فإنه يعتبر متمتع.
يقول أسأل الله إليكم: من شارك بماله في تجارة ثم هذه التجارة لم تنجح وحال عليه الحول وصاحب المال ليس عنده إلا ما يكفي قوته، فكيف يخرج الزكاة؟
إيه السؤال؟
شارك بماله في تجارة ولم تنجح هذه التجارة وحال عليه الحول وصاحب المال ليس عنده إلا ما يكفي قوته، فكيف يخرج الزكاة؟
إذا كان المال راح ما في زكاة. إذا كان المال راح ولم يبقى له وجود ما في زكاة. الكلام على إذا حال عليه الحول هو موجود، يعني رأس المال مع الربح. أما كون الإنسان يضاع ماله وما ربح في تجارته أو خسر تجارته أو يعني ما حصل، يعني رأس المال هو ذهب، فإنه ليس عليه زكاة، زكاتنا في المال موجود.
ما صحة حديث إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟
هذا صحيح، أقول حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقد هممت أن أمر لرجل الناس ثم يعني أخذ حزم حطب فأذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا حديث صحيح ثابت، والعلماء يستدلون على وجوبها بكونه هم، وهو لا يهم يعني بمثل هذا في أمر يعني ليس بواجب وليس بمتعين، بل لا يكون هذا إلا لأمر لازم. فالحديث صحيح ذكر الهم.
يقول فضيلة الشيخ: